بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم الصحيح المتصل الإمام الحافظ بالفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، نفعنا الله بعلومكم وعلم سائر الصالحين لأئمة الدين إلى أن قال: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد دخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولي مسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عثمان بن مبعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. عن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي وربك، قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور المغوفة. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام على لسان خير الأنام، صلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة والسلام على عبده المصطفى محمد وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز. وتقدم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وبذلك علمنا القول الراجع عند جماعة من أهل العلم أنه يستحب ويسن أن يقام للجنازة إذا مرت اعتبارا وادكارا وتعظيما للموقف، تهويلا لشان المصير إلى العلي الكبير جل جلال وتعالى في علاه، وأن ذلك ليس بواجب لما جاء أنه ترك القيام أيضا، فكان الحمل الصحيح عند جماعة من المجتهدين أن قيامه وأمره بالقيام للاستحباب، وأن جلوسه لبيان الجواز، فبذلك صار الأمر مستحبا أن يقام عند مرور الجنازة، كما أنه أيضا من كان ماشيا في الجنازة فوصلت إلى محل الصلاة أو وصلت إلى محل الدفن القبر فلا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال وتج، ثم إذا وضعت على الأرض جلس. ويذكر في مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أنه لا يستحب القيام إذا مرت به الجنازة إلا إذا أراد أن يشهدها فيمشي معها حتى يصلوا إلى المصلى. وهكذا لاحظوا على أن دعوة نسخ حديث القيام لا تصح، لأن النسخ إنما يصار إليه عند عدم تمكن الجمع، وما دام يمكن الجمع بين ذلك وأن الجلوس لبيان الجواز فالأمر يقوم على ذلك. الله لا إله إلا الله. وعلمنا أنه قد قام حتى لجنازة يهودي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعظيما لشان الرجوع إلى الله ولشان الموت وللتذكر وللاعتبار. وكذلك من كان يباشر في الدفن فلا يجلس وحتى يكمل الدفن، ومن كان لا فبعد أن توضع على الأرض يمكنه الجلوس ولا كراهة له في ذلك. ثم ذكرنا بحديث عبد الله بن زيد أنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، يعني أين نضع الجنازة عند وصلنا إلى القبر ومن أين نبدأ بإخراج الميت. فحديث عبد الله بن زيد هذا عند أبي داود في استحباب أن توضع الجنازة من قبل رجلي القبر، يعني المكان الذي تكون فيه أرجل الميت عند وضعه في القبر، ثم يستل من قبل رأسه فيقدم إلى جهة رأس القبر وتدلى رجلاه أولا، تدلى رجلاه أولا ولا ينزل في القبر منكسا على رأسه، ينزل وإنما إذا استل قدم حتى تصل رجلاه إلى محل رجلي القبر فتدلى الرجلان أولا ويوضع برفق وينتبهون من الإمساك به حتى يناوله الذين فوق القبر من في القبر فيستلمهم فيضعه برفق رجلاه أولا ثم رأسه فيلحده في مكانه أو يضعه على مكان ينبغي أن يحل الرباط والعقد التي في الكفن ويكشف عن رأسه فيفضي به إلى التراب، وينبغي أن يضع تحته نحو لبنة ليكون ذلك أولى بمقابلة الحق بالتواضع والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا الذي عليه الشافعية والإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى سواء. ويقول الحنفية توضع الجنازة من جهة القبلة ثم ترفع فيكون الذي يخرجها أو يستلمها مستقبل القبلة حال الأخذ. فإذا عندهم توضع الجنازة من جهة القبلة. يجرى المالكية أن لا جهة مخصوصة فتوضع حيثما كان وحيثما تسهل عليهم ثم يحمل إلى القبر. وعلمنا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب أن توضع الجنازة أمام رجلي القبر ثم يستل من قبل رأسه ويمضى به إلى أن يصل رأس القبر فتدلى رجلاه أولا ثم يوضع على الأرض برفقه. ورأى الإمام عمر بن عبد الرحمن بن العطاس أنه يسهل عليهم الدفن أن يضعوا الجنازة عند رأس القبر ثم تستل من قبل الرجعين فيسهل إنزالها مباشرة بدل أن تؤخذ أولا إلى جهة الرأس ثم تنزل. وعليه عمل بعضهم في جهة دعاء ونحوه. علمنا أن لا إشكال في ذلك وأن الأولى والكلام كله في الأولى والأفضل، فلم يرى المالكية فرقا بين أن توضع في أي جهة كان، ورأى الحنفية أن توضع من جهة القبلة، ورأى الشافعية والحنابلة أنها توضع من عند رجلي القبر ويستل من قبل رأسه. وعلمت بعد ذلك هذا القول المسهل المتفق مع مذهب المالكية أن ما كان أيسر لهم فهو السنة، ما كان أسهل عليهم فهو السنة. ما المقصود تيسير إنزال الميت بالرفق والاحترام ويوضع في مكانه من القبر ثم أماته فأقبره، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم اتفقوا على أن كل ذلك جائز، إنما كلامهم كما سمعت في الأولى وهذا الذي ذكره عبد الله بن زيد سمعنا هو الذي عليه الشافعية والحنابلة. نعم. وعند ذلك عند إخراجه من الجنازة لوضعه في القبر فمن المستحب أن يغطى وأن يجلل بخرقة الجنازة التي تستر الجنازة أو بأي ساتر كان فلا يكون مكشوفا، فمن المستحب أن يستروا الميت ويجللوه بالغطاء حال نزعه من الجنازة إلى أن يوضع في القبر. وجاء في حديث ابن عباس قال جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه، يعني عند وضع سعد فيه، يعني حمل رداءه ووضعه فوقه سعد حتى وضع في القبر فكان مغطيه بردائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه. نعم. وهكذا جاء في الاستحباب رعاية لحرمة الميت، ويتأكد ذلك في حق المرأة أو بآكد من الرجل بأن تستر. وقد طلبت الستر السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد موتها كما عاشت على الستر في حياتها، وقالت إنها ترى أن وضع الأموات على الجنازة مكشوفة يبان منه حجم جسد المرأة، فقالت لها بعض أمهات المؤمنين إنها رأت في الحبشة يضعون عليها أعوادا ويسترونها فاستحسنت ذلك وأمرت بالستر إذا هي ماتت، فبذلك انتشر بعد ذلك ستر الأموات رجالا ونساء على أسرتهم التي يحملون عليها حتى لا يبدو حجم أجسادهم. وقال رجل من أهل الكوفة إن عليا جاءنا ونحن ندفن ميتا وقد بسط الثوب على قبر ميت، قال فجذب الثوب من القبر، وقال إنما يصنع هذا بالنساء، فبهذا يتأكد الستر على النساء أو لا. وسمعت أنه جلل قبر سعد بثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. فأما التسمية فهي المستحبة عند كل أمر ديبات وعند كل لبس ودخول وخروج وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وفي مختلف الأحوال بسم الله. وأما قول على ملة رسول الله فالمراد أننا نقتدي برسول الله ونشهد للميت بأنه كان على ملة رسول الله. ويقول ذلك بعضهم عند حمل الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم عند وضعه في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. وعمم ذلك بعضهم واستحبوا عند وضعه للكفان وعند وضعه للتغسيل وفي مختلف أحوال الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه استرحام الحق بذكر نبيه، وفيه إبراز الشهادة للميت بأنه كان مات على الملة. والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده الشهادة بالخير للميت ويجعل ذلك سببا لرحمته ورحمتهم إن كان الميت ذا قدر عند الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا أنه لما وضعت أم كلثوم في القبر بنت النبي صلى الله عليه وسلم القبر، قال رسول الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فهذا مما يذكر عند الوضع في القبر. يقول الذي يستلم الميت فيضعه في قبره منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. وهكذا هو من أوقات الدعاء، من أوقات الدعاء للميت. ولذا الإمام الشافعي اختار دعوات عند وضعه في القبر استحاما واستعطافا للرحمن سبحانه وتعالى ليرحمه في هذه الساعة الخطيرة الكبيرة التي هي أول منزلة من منازل الآخرة وآخر منزلة من منازل الدنيا، فإن نجا منها صاحبها فما بعدها أيسر، وإن لم ينجو فما بعدها أشد، نعوذ بالله من غضب الله. فالشافعي يقول كما ذكروا في المختصر لما فيه، يقول اللهم أسلمه إليك الأشحة الذين يشحون عليه ولا يريدون عليه ولا يسخون به، خلاص أسلمه إليك الأشحة من ولده وأهلي وقرابتي وإخواني، وفارق من كان يحب غربة وخرج من ساعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك ولد ضيف عليك وأنت خير منزول به، إن عاقبته فبذنب وإن عفوت فأهل العفو أنت، أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك، اللهم اشكر حسنة واغفر سيئة وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة، اللهم اخلفه في تركتي وفي الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الذي ذكر الإمام الشافعي كما نقيل عنه في المختصر. والقصد أن هذه الساعة من الساعات التي يسن فيها كثرة الدعاء للميت، وقال صلى الله عليه وسلم وقد وضعوا بعض الأموات في القبور ترحموا على أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. وجاء في الأخبار أن ساعة السؤال في القبر تكون بإرجاع الروح إلى الجسد لحظات، وأن الملكين يقعدان الميت في قبره ويجلسان ويسألانه. عن رب ودين ونبيه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والناس بعد ذلك على مراتب بحسب ما يريد الله بهم ومنازلهم عند الله، والله يجعل مراده فينا خيرا ويجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وقبور جميع بين أمهاتنا وقراباتنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا وذو الحق علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض جنتك، ولا تجعل فيها حفرة من حفر النار يا الله. ويبقى بعد ذلك في عالم الحس هذا القبر وما يظهر من شان هذه الأرض من عالم الملك ومن عالم الشهادة ومن عالم الحس ما يرى فيه شيء، ولكن ما يحصل للأرواح وما يناط من علاقة الروح بهذا القبر هذا من عالم الغيب ومن عالم الملكوت. فيبقى هذا القبر إما روضا من رياض الجنة وإما حبرا من حبر النار، وروح صاحبه إما في عليين وإما في سجين، وتعكف الأرواح على القبور في القبور من عصر الخميس إلى فجر السبت، فتكون حاضرة وقد تذهب وتجي، وهي في ما يذن لها في الانطلاق على درجات، فمنها ما تكون محصورة ما بين قبرها ومحلها من البرزخ، ومنها ما يذن لها بالطيران في الجنة وغيرها، كما جاء في أرواح الشهداء أن في حواصل طير خضر وأنها تسرح في رياض الجنة وتتنقل بين أشجارها وتأكل من ثمارها. ويشهد له قوله تعالى عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون إن يعطون الرزق والأكل، فيأكل أرواحهم من ثمار الجنة. ومنهم من يذن له بانطلاق روحه في عالم البرزخ أو في الجنة أو في الدنيا أو في السماوات ما إلى ذلك، كما جاء في أرواح الأنبياء وجمعهم للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس، ورويته لهم في السماوات، ورويته لبعضهم في قبره كسيدنا موسى بن عمران فرآه في قبره يصلي، ثم حضر معه في بيت المقدس وصلى خلفه، ثم رآه في السماء السادسة، ثم كان يتردد بين ربه وموسى، وموسى في السماء السادسة. ودل ذلك على أن الحكم للأرواح غير الحكم للأجساد، فيمكن للأرواح أن تتوافر معنا وجودها في أماكن متعددة في وقت واحد، فهو يصلي في قبره وهو في السماء السادسة، وهو حضر في بيت المقدس. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ورد السلام وتكلم ونكس الصحابة رؤوسهم، فلما أنهى حديثه قال هذا جعفر بن أبي طالب، وقف يسلم علي في نفر من الملائكة قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فأخبر أن روح جعفر مطلقة وأنها تمشي في الجنة وأنها تتنقل في الدنيا، فجاء من الأردن إلى المدينة ليسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما جاءنا من الأخبار عن المختار فيما يتعلق بالأرواح، فيما يتعلق بحياة الأرواح بعد خروجها من الأجساد. ثم بعد ذلك فإنه يفتح كوه فتحة معنوية من محل القبر إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأما أهل الجنة فيشاهدون الجنة أقله في كل صبح وعشية، فينظر من روحه من قبره إلى الجنة وما أعد له فيها. وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فإنه ينظر النار كل يوم وما وحياتها وعقاربها وزقومها وسلاسلها وأغلالها، ويقال هذا منزلك في النار. فالمؤمنون يفرحون بقيام الساعة وقرب قيام الساعة من أجل يدخلون الجنة، والكفار والمنافقون ما يحبون أن تقوم الساعة لأنهم ما هم فيه من عذاب سينتقلون إلى عذاب أشد، كما قال الله في قوم فرعون بعدما أهلكهم الحق مع فرعون وفي البحر، قال سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يشاهدون النار كل صبح وكل عشية. من يوم غرق فرعون إلى اليوم كم مرة شاهدوا النار في كل يوم في الغداء والعشية. فلو آمنوا بموسى لكانوا في نعيم من ذاك الوقت إلى الآن وذهن، ولو لم تكن إلا الرؤية هذه واحدة عرض على النار كل صباح وكل عشية. كم أيام عدت من أيام موسى إلى الآن، من أيام غرق فرعون الآن كم سنين، كم قرون مرت وهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أجارنا الله من العذاب. ويذكر بعض أهل الصلاح أنه مما يستجلب به أو تتحضر به روح الميت عند زيارته في القبر إن كان في تلك الساعة في شيء من أحوال البرزخ في طيران روحه في الجنة وغيرها، اسمه الحي، تعالى يا حي يا حي يا حي. وجاء أيضا في الأخبار أنه تعكف الأرواح على قبورها فتكون حاضرة من عصر الخميس إلى فجر يوم السبت، ومن هنا كانت الزيارات في هذا الوقت أو لا، وفي أي وقت كان، كما كان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يزور الموتى في بقيع الغرقد من المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر لنا حرمة الميت وأنه يحرم أن يكسر، كسر عظم الميت ككسره حيا، وفي الرواية الأخرى في الإذم، فهذه رواية أبي داود بسند على شرط مسلم مزاد بن ماجة في الإثم، أي حكمها من جهة الإثم والعقاب عند الله تبارك وتعالى. ومعنى في الإثم أنه ما يلزم فيها الضمان الذي يكون بكسر عظم الحي، لكن الإثم هو نفس الإثم عند الله تعالى لمن تسبب في كسر عظم ميت، فلهذا وجب احترامه كما يحترم الحي هذا، ويكون في زيادة على من يستهين به، فإنه حينئذ وليه الله تبارك وتعالى ما يقدر يدافع عن نفسه فيدافع الله عنه، فيتعرض من تساهل بحقه لنقمة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا علمت حرمة الميت يأتي الكلام ما نصنع به إذا ابتلع مالا جوهرة وخزن غيره، ما نصنع به إذا ترك مال في قبر، ما نصنع بالمرأة إذا كانت حاملا ونشق بطنها أم لا نشق لاستخراج الولد. فالذي يترجح بالنسبة للمرأة الحامل أنه إذا قال الأطباء أنه يمكن استخراج الولد حيا فتشق بطنها، ويكون هذا للضرورة، فتشق بطنه ويخرج الولد ليعيش ويحيا. وهكذا ولو حتى دفنت في بطنها جنين ترجى حياته، يقول الشافعية ينبش قبرها وتخرج شق جوفها من أجل استنقاذ الجنين تداركا للواجب في حق هذه النفس الموجودة في بطنها. وكان الواجب أن يشق بطنها قبل أن توضع في القبر، ولكن هذا من التقصير أن توضع في القبر قبل أن تشق بطنها، فما دامت ترجى حياته فيستخرج ليعيش. يرى المالكية والحنابلة أن الميت لا اسمه لا يرجى غالبا حياة من في بطنه وأنه يؤول إلى الموت سريعا، فلذلك يقولون لا يشق بطنها ولكن ينتظر حتى يتم موته وتدفن معها. ولكن علمت أن القول الوجيه إن كان يمكن استنقاذه بالحياة بقرار الأطباء فينبغي أن ينزع ليبقى حيا. وإذا بلع مالا وقد يكون المال له أو لغيره، فعند الحنفية قولان، قول أن عليه القيمة فقد تلزم القيمة في مال ما دام ترك مال ولا يشق بطنه، ترجيحا لحرمة حرمة الآدمي وصيانة له، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولا يشق بطنه. والقول الثاني عندهم أنه يشق بطنه لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى وهو صار ظالم معتدي بهذا. ولكن يقولوا إذا ترك مالا فإنه يدفع من ماله مقابل ذلك تفاديا لشق بطنه. وكذلك يقول المالكية يشق بطن الميت إذا عن مال ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه ولم يفرق بين أن يكون له أو لغيره إذا بلغ نصابا، يعني مال كثير بلغ نصاب زكاة، حينئذ يشق عندهم بطنه سواء كان المال له أو لغيره لأنه متعد هو ببلعه فيخرج، لأنه إن كان له فقد صار الآن حقا للورثة ما عاد له فلهم حق، وإن كان لغيره فقدوا حق للغير من أصله. وهكذا جاء في وجه عند الشافعي إذا بلع مال نفسه أنه ينبش ويشق لأنه صار للورثة فصار كمال الأجنبي، والمعتمد التفريق بين ماله ومال غيره. فإن كان المال لغيره ولو قد دفن وطلب المالك ماله وما ضمن له أحد بدله من ورثاته وغيرهم ينبش ويشق جوفه ويستخرج منه المال ويدفع للمالك، أما إذا ضمنه أحد من الورثة نحو ذلك فانتهى. ومن الأوجه عندهم كما قال كقول عند الحنفية أنه لا يشق بطنه مهما كان ترجيحا لحق الميت وحرمته. لا إله إلا الله. وكذلك يقول الحنابلة إذا بلع مثل الخاتم وهو مال لغيره وطلبه رب المال فإنه إن كان له تركة فصونا لحرمته تؤخذ من التركة، فإن تعذر أن يغرم المال لأنه ما ترك تركة حينئذ ينبش أو يشق بطنه ويعطى صاحب الحق حقه. كل ذلك لتعلم خطر حقوق الخلق، خطر حقوق الخلق فتنتبه فإنه لا يسامح فيها، وإنه قد يضطر إلى إخراج الميت من قبره بعد دفنه وإلى شق بطنه من أجل حقوق الخلق لأن قضاءها في القيامة صعب، فكيف يعمل؟ فإذا الحذر من حقوق الخلق واجب على كل مؤمن حتى لا يبقي في ذمته قليلا ولا كثيرا لأي أحد من المخلوقين. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين والنور، وملأ الله بالنور قبورنا، ملأ الله بالنور أجسادنا، ملأ الله بالنور شعورنا، ملأ الله بالنور لحومنا، ملأ الله بالنور عظامنا، ملأ الله بالنور دماءنا، ملأ الله بالنور نواحينا، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم زدنا نورا واجعلنا نورا واجعل لنا نورا برحمتك بسر الفاتحة. النبي اللهم صل
وسلم على صحابه الفاتحة.